إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ومنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها المسلمون عباد الله، هذه شكوى من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه. شكى النبي عليه الصلاة والسلام قومه إلى ربه جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإيمان به والتصديق ولا يلقى منهم إلا الهجران لهذا الكتاب الكريم. فقال الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أعرضوا عنه وعن استماعه واتباعه وتصديقه وأعرضوا عن الإيمان به. أيها المسلمون عباد الله، هجر القرآن ليس بالأمر الهين أن يهجر العبد كتاب الله عز وجل. هجر القرآن أمر خطير. أيها المسلمون، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية الكريمة أنواع هجر القرآن، ولخصها الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد وزاد عليها. فإن شاء الله عز وجل من جمعتنا هذه نبدأ في هذا الموضوع العظيم ألا وهو أنواع هجر القرآن. فهجر القرآن أنواع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ذاك وفما وقع في نوع من هذه الأنواع هجر كتاب الله عز وجل وهو لا يدري أنه قد هجر القرآن. في هذا المقام نأخذ شيئا من النوع الأول من هجر القرآن الكريم. قال الأول هجر استماعه والإيمان به والإصغاء إليه. هجر استماع القرآن أيها الناس، إن هذا النوع من الهجر هو الذي بدأ به المشركون الذين شفاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه، هجر الاستماع، فكانوا لا يريدون سماع القرآن ولا يحبون سماع كلام الرحمن. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا تلي عليهم هذا القرآن أكثروا من اللغط وخاضوا في كلام غيره والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا يحبون سماع القرآن لأنهم يعلمون علما يقينيا أن القرآن يؤثر على القلوب. قال الله سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكانوا لا يحبون سماع القرآن ولا يحبون من أبنائهم ولا من نسائهم أن يسمعون كلام الله عز وجل. اسمع إلى هذين الحديثين، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم في قوله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال ابن عباس حبر الأمة إمام المفسرين، نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم مختف بمكة مستخف عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون صفوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فأنزل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمعك المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها أي بقراءتك فلا تسمع أصحابك، وابتغ بين ذلك سبيلا أي وسطا توسط في القراءة. هكذا أمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه. فتأمل يا عبد الله إلى المشركين واسمع إلى هذه القصة. أبو بكر رضي الله عنه ذلك السلاء لكتاب الله عز وجل، ذلك البكاء رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. أبو بكر لما اشتدت العذية من المشركين للمسلمين في مكة خرج أبو بكر رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة، خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا إلى الحبشة، فبينما هو في الطريق لم يجاوز مكة إلا قليلا وجد وصل إلى برك الغمار وجد ابن الدغنة وهذا من أشراف مكة، فقال له أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي أسيح في أرض ربي في أرض الله عز وجل أعبد ربي. فقال له ابن الدغنة مثلك يا أبا بكر لا يخرج. فرجع بأبي بكر الصديق إلى مكة وجعله في جواره وفي ذمته وطاف به في أشراف مكة وأعلمهم أن أبا بكر رضي الله عنه صار في ذمته أي في عهده وفي جواره. فقالوا لك ذلك ولكن بشرط أن أبا بكر رضي الله عنه يعبد ربه في بيته ولا يسمع إلا نفسه أي بقراءة القرآن لا يستعلم بهذا القرآن، فإننا نخشى على أبنائنا ونسائنا أن يفتن أبناءنا ونسائنا. ففعل أبو بكر رضي الله عنه فترة ثم سقى أخذ أبو بكر مسجدا ببناء داره، فصار يقرأ القرآن ويسمع المشركين، فجعل النساء والصبيان يتقصفون البيوت يسمعون تلاوة أبي بكر رضي الله عنه وعرضاه. فلما علم بذلك المشركون خافوا على نسائهم وعلى أبنائهم أن يبتسلوا في حد زعمهم من سماع كلام الله عز وجل، فأرسلوا إلى ابن الجضنة فقالوا له: أبو بكر تجاوز حده، نحن أنزلناه في جوارك على أن يعبد ربه في بيته في داره ولا يستعلن بالقرآن. اتخذ مسجدا ببناء داره، صار يقرأ القرآن، ونساؤنا وأبناؤنا يتقصفون لسماع قراءته، فإما أن ينتهي وإما أن تترك جواره. فجاء ابن الدغن إلى أبي بكر رضي الله عنه فعرض عليه ما قاله المشركون، فتنازل أبو بكر من جوار ابن الدغن وقال في جوار الله عز وجل. فالشاهد من الحديث أيها الناس أن المشركون كانوا أن المشركين كانوا لا يسمعون القرآن ولا يحبون سماعه ولا من أبنائهم ولا من نسائهم. وطائفة أخرى من المشركين كانوا يستمعون للقرآن ولكن لا يستمعون للاستفادة ولا يستمعون للاتعاظ ولا للإيمان والتصديق، ولكنهم يستمعون بنية فاسدة وبقصد سيء لعلهم يجدون شيئا يمدحون به في كلام الله عز وجل. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة عظيمة وهي عدم الإيمان، فصاروا لا ينتفعون بهذا القرآن الكريم أبدا ولو استمعوه، وإنما سماعهم للقيام الحجة عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: اسمع إلى هذه الآيات من سورة الإسراء، قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا لا يفهمون القرآن ولا يستعدون بالقرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة أضيع وأمشية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا أي صرما. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده دعوت إلى التوحيد حذرت من الشرك ولوا على أدبارهم نفورا. لماذا يا رب؟ لماذا عاقبتهم بهذه العقوبة؟ قال الله عز وجل مبينا ذلك: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ تستمعون إلا رجلا مسحورا. يستمعون للقرآن الكريم ولكنهم يتناجون فيما بينهم، لم يمسكوا ولم يصغوا لأن اجتماعهم ليس للفائدة والانتفاع، إذ هم نجوى بماذا يتناجون؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فعاقبهم الله عز وجل بعدم الانتفاع بسماع القرآن الكريم لأنهم لم يستمعوا اجتماع استفادة واتعاظ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس، أما من استمع إلى كلام الله عز وجل، من استمع إلى القرآن الكريم وأنصت وتجبر وتفهم وكان مبينا للخير، فلم يعدم خيرا من استماع القرآن أبدا. واسمع إلى هذه الأمثلة لمن استمع استماع تدبر وتفهم وإنصات وعنده حسن قصد من استماع، فسيستفيد من سماع القرآن ولا بد. نعم أيها الناس، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا المجتمع، قصدهم الاستفادة، قصدهم الاعتراض والاندفاع، فاندفعوا واستفادوا واتعبوا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. قل يا محمد اعلم قومك وعشيرتك، قل اوحي الي، اوحى الي ربي ان نفرا من الجن استمعوا لقراءتي ولم اعلم بهم فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا. وهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه كما جاء في الصحيحين من حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور حتى بلغ: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: كاد قلبي ان يطير. في رواية في صحيح الإمام البخاري قال: وكان أول ما وقر الإيمان في قلبي استفاد من سماعه لكلام الله عز وجل، لأنه كان مريدا للاستفادة والانتفاع فعزم من حينها ووقر الإيمان في قلبه. وهذا النجاشي رضي الله عنه وأرضاه لما هجر إليه جعفر بن أبي طالب وبناه وجلسوا بين يديه فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام شيئا؟ قال: نعم. قال: فقرأ. فقرأ عليه أول سورة مريم فقال: فبكى النجاشي رضي الله عنه حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي رضي الله عنه: والذي أنزل على موسى إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وفي النجاشي ومن معه أنزل الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال عبد الله بن الزبير: كما عند ابن أبي حاتم بسند صحيح وذكره شيخنا في الصحيح المسلم مما ليس أو من أسباب النزول، قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. واسمع إلى هذه القصة. ضماد بن ثعلبة لم يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه سمع كلمات عظيمات من خطبة الحاجة، فكيف بالقرآن الكريم؟ ضماد بن ثعلبة قصته في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وهو من عز شنوة وهي حي من اليمن، قدم مكة وكان يرقي من الريح، يرقي من الريح أي من الجنون ومن مس الشيطان، فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا مسحور، فقال: شآتي هذا الرجل لعل الله عز وجل أن يشفيه على يدي، فشفاه على يد النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح أي من الجنون والمس، فإذا كان بك جنون أو مس فسأرقيك. قال: فإن الله عز وجل يشفي على يدي من شاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ضماد بن ثعلبة: أعد علي كلماتك. فأعادها عليه ثلاث مرات فقال ضماد بن ثعلبة رضي الله عنه: لقد سمعت كلام الجهلة والسهرة والشعراء فلم أسمع مثل كلماتك هذه. ثم قال: هات يدك أبايعك على الإسلام. فعزم ضماد بن ثعلبة وشفاه الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. والسلام وعلى قومك، أي لا يغني على نفسك وعلى قومك، قال وعلى قومي أيضا، فأسلم قوم ضماد بإسلامه، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية تمر على قوم ضماد، فقال عبير السرية والجيش: هل حصدتم من هؤلاء شيئا أي من أموالهم؟ فقال رجل من القوم: نعم، مطهرة، أي إناء يتطهر به. فقال: ردوها إليهم فإنهم قوم ضماد، فإنهم قوم ضماد. هكذا عباد الله، كلمات من خطبة الحاجة، فكيف بالقرآن الكريم؟ فمن سمع كلام الله سماع ادعاء وتدبر وتفكر، وعنده حسن قصد ونية، فلا يعجب من خير القرآن. هذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان رجلا شاطرا، والشاطر في كلام العرب هو الذي أعيا أهله خبثا، أي هو الرجل الشرير، الرجل المدبر كما يقول الناس. كان يقطع الطريق بين أبي ورد وسرجس، فبينما هو عشق جارية من الجواري، فبينما هو يصعد الجدران يتسلق إلى هذه الجارية، سمع تاليا يقرأ قول الله عز وجل: ألم يعد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال: قد آن يا رب. وتاب الفضيل بن عياض، وصار من خيار عباد الله الصالحين ومن العلماء الربانيين. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. أيها المسلم، كم تسمع في يومك، في أسبوعك، كم تسمع من القرآن؟ إلا الذي أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، أنزل على قلبه، كان يحب سماعه من غيره، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود وهو من قراء الصحابة: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه صدرا من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه، قال ابن مسعود: فإذا عيناه تجرفان في رواية، فإذا دمعه يسيل عليه الصلاة والسلام من سماع القرآن من ابن مسعود وهو أنزل عليه وعلى قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى مقام آخر بإذن الله عز وجل، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله
أكبر،
الله
أكبر.